السلام. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، ما بعد. توقفنا في ضوابط الجرح والتعديل، عند قول المؤلف رحمه الله في الفقرة السادسة، قال: من صلاحات أبي حاتم. قال الفقرة ألف: قوله فلان لا يحتج به. قال عبد الرحمن ابن أبي حاتم: سمعت أبي يقول إبراهيم ابن مهاجر ليس بقوي، هو وحسين بن عبد الرحمن وعطاء بن السائب قريب بعضهم من بعض، محلهم عندنا محل الصدق، يكتب حديثهم ولا يحتج بحديثهم. قلت لأبي: ما معنى لا يحتج بحديثهم؟ قال: كانوا قوما لا يحفظون، فيحدثون بما لا يحفظون فيغلطون، ترى في أحاديثهم اضطرابا ما شئت. قال: وقال ابن تيمية: وأما قول أبي حاتم يكتب حديثه ولا يحتج به، فأبو حاتم يقول مثل هذا في كثير من رجال الصحيحين، وذلك أن شرطه في التعديل صعب، والحجة في الصلاح ليس هو الحجة في الصلاح جمهور أهل العلم. الشاهد من هذا أن أبا حاتم إذا قال فلان لا يحتج به أنه يتأنى فيه، وأبو حاتم يريد بذلك الرد وعدم الأخذ بالحديث، فهي عمارة طعن وجرح عند أبي حاتم، لكن كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه أن شرطه في التعديل صعب، فقد لا يحتج بأناس ويرد أحاديثهم وهم مقبولون عند غير أبي حاتم، مقبولون يؤخذ بحديثهم، فيحتاج أن ينظر في كلام غيره من أئمة الجرح والتعديل. قال في الفقرة باء: قوله يكتب حديثه. قال الحافظ الذهبي: قول أبي حاتم هذا ليس بصيغة توثيق ولا بصيغة إهدار. وقال أيضا: قول يكتب حديثه أي ليس هو بحجة، أي عند أبي حاتم إذا قد يكتب حديثه أي ليس هو بحجة. وهذه العبارة المتكلم أو تعرف كما عرفنا عن طريق القرائن، إذا قد يكتب حديثه فقد تأتي قرينة تدل على أن المراد بذلك الاحتجاج، كأن يقول ثقة يكتب حديثه، أو صدوق يكتب حديثه، أو لا بأس به يكتب حديثه، فالمراد بذلك الاحتجاج. وإن جاءت قرينة تدل على الرد فالمراد بذلك الاعتبار، إذا قال ضعيف يكتب حديثه، أو سيء الحفظ يكتب حديثه، أو لين يكتب حديثه، فإن المراد بذلك أنه يكتب حديثه في الشواهد والمتابعات، لا يحتج بالحديث مطلقا، بحديث ذلك الرجل مطلقا، ولا يهدر مطلقا، وإنما يقبل في الشواهد والمتابعات. وإذا ما أطلقت العبارة يكتب حديثه فالأصل أنها تحمل على الشواهد والمتابعات، يكتب حديثه أين الاعتبار. قال رحمه الله: في الفقرة السابعة من الصلاحات الدارقطني. قال فقرة ألف: قال حمزة السهمي: سألت أبا الحسن الدارقطني قلت له إذا قلت فلان لين إيش تريد به؟ قال: لا يكون ساقطا متروك الحديث، ولكن يكون مجروحا بشيء لا يسقط عن العدالة. والصلاح الدارقطني في هذا ما هو صلاح مختص به، والمؤلف لم يقول من الصلاحات الدارقطني، يشعر بأن هذا الأمر اختص به الدارقطني وانفرد به، وليس الأمر كذلك. فإن من قيل فيه لين هذا يدل على جرح في ذلك الراوي، لكنه لا يصل إلى حد الترك، فكلام الدارقطني ككلام غيره من أهل العلم. إذا قلت فلان لين اشترد به لا يكون ساقطا متروك الحديث، ولكن يكون مجروحا بشيء لا يسقط عن عدالة، فهذا أيضا حد مراد غيره من أهل العلم، فهو جرح خفيف. وحديث مثل هذا الرجل يقبل بالشواهد والمتابعات. قال في الفقرة ما قوله، أي قول الدارقطني، فلان أعور بين عميان، أي أن ذلك الراوي وإن كان فيه ضعف ما فهو أحسن حالا ممن معه من الضعفاء في ذلك الإسناد. وهذه العبارة قال الحافظ الدارقطني في أبي يوسف صاحب أبي حنيفة، سئل الحافظ الدارقطني عن حديث زكاة الخيل فضعفه وطعن في إسناده وضعف إسناده، فقيله فيه أبو يوسف لنعمم القول وأن من دون فلان ضعفاء، فقيله فيه أبو يوسف صاحب حنيفة، فقال رحمه الله أعور بين عميان، يعني حتى هذا الرجل ما يحتج به وإن كان هو أرفع من غيره، شأنه كشأن الأعور بين العميان، يعني أحسن حالا، ضعيف لكنه أحسن حالا من غيره. فأبو يوسف نعم وصفه بهذا، وصف أبا يوسف بهذا الوصف أنه أعور بين عميان. وكان في المجلس بعض المحبين لأبي يوسف، فخرج من مجلس الدارقطني ولم يعد، ثم ندم وقال ما ضر الدارقطني، يعني عدم حضوري إلى مجالسه، يعني ضر نفسه بترك مجلس ذلك الحافظ الكبير، فأصابه الغضب من كلمة الدارقطني في أبي يوسف وخرج، ثم قال ما ضر الدارقطني بعد ذلك، ندم من صنيع الذي صنع. فعلى كل، فهذه العبارة تدل على الضعف، لكن تدل على أنه على أن ذاك الراوي الذي في الإسناد أحسن حالا من غيره من الضعفاء الذين في الإسناد. قال الفقرة جيم فلان يعتبر به، أي أنه من جملة الضعفاء لكنه صالح للاعتبار بحديثه، وفلان لا يعتبر به أي أنه ضعيف جدا لا يصلح للاعتبار. وهذا ما هو الصلاح خاص بالدارقطني، بل الصلاح عام، إذا قيل فلان يعتبر به يعني يستشهد به، سواء جاء في عبارة الدارقطني أو في غيره. وإذا قال فلان لا يعتبر به أي لا يقبل في الشواهد والمتابعات، أي أنه شديد الضعف، فهو الصلاح عام لحافظ الدارقطني ولغيره من حفاظ الحديث. نقف إلى هذا الموضع، إلى هنا والحمد لله. سبحان الله.